والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. وهنا سائل يسأل ويقول: هل التفكير في شيء وخروج المذي يبطل الصيام؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: خروج المذي لا يبطل الصيام على الراجح من كلام أهل العلم، وإنما ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء وهو صائم. نعم.
ازيك تفضلي الشيخ؟
الله يسلمك، تفضلي. أهلا
وسهلا. أنا دلوقتي أسأل حضرتك سؤال. أنا دلوقتي سيدة مسنة، عمري 73 سنة ونص. توفى زوجي من شهر ونص. في الوقت اللي توفى فيه زوجي كنت انا وزوجي قاعدين عند ابني، لانه لما هو جاله المرض كان تعبان جدا وانا ما بقدرش امشي وما كنتش بقدر على خدمته.
نعم.
فلما توفى دلوقتي انا كنت موجوده في بيت ابني. فانا قعدت شهرين دلوقتي، شهر ونص في بيت ابني. فمرات ابني اللي انا قاعده عندهم تعبت قوي، فانا جيت عند ابني الثاني. هل انا عليا وزري كده ان انا يعني ما قضيتش العده في المكان اللي زوجي توفى فيه؟ فانا عايزه اعرف يعني ايه حكمه.
حاضر، اجيبك يا اختنا، اجيبك ان شاء الله. نعم. سنجيب اختنا على هذا السؤال الذي سالته. تقول بانها توفي زوجها وهي في مكان يعني عند ابنها. هل يجوز أن تنتقل إلى بيت ابنها الآخر؟ من المعلوم عند العلماء أن المرأة إذا توفي زوجها عليها أن تقضي العدة كاملة في البيت الذي توفي زوجها وهي مقيمة فيه. فإن استطاعت أختنا الكريمة أن تفعل ذلك وأن تقضي العدة كاملة في هذا البيت بدون حرج وبدون حاجة ملحة، فهذا هو الأفضل والأولى. وإلا فإن انتقلت إلى بيت ابنها الآخر لحاجة فلا بأس، والله تعالى أعلم. نعم. وعندنا سائل يقول: أبي توفي بجلطة في القلب ومشكلات بالكبد والكلى، هل هو شهيد؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المبطون شهيد. فإن كان توفي بداء في البطن سواء بالكبد أو الكلى أو نحو ذلك، نسأل الله أن يدخل في هذا ونسأل الله أن يكتبه من الشهداء. هذا سائل يسأل ويقول: هل لو تأخر صيام كفارة الجماع لأكثر من سنة هل علي طعام 60 مسكينا مع الصيام؟ لا، ليس عليك صيام 60 مسكينا مع الصيام، إطعام 60 مسكينا مع الصيام، بل عليك صيام شهرين متابعين وإن تأخرت سنوات. هنا سائل يسأل ويقول: ما هي علامات قبول التوبة وادعو لي أن يقبل الله توبتي ويغفر لي؟ من علامات قبول التوبة، قال العلماء، أن يكون الإنسان بعد التوبة أفضل منه قبل التوبة. فلو تاب الإنسان من ذنب وأناب إلى الله عز وجل فوجد انشراح صدر وإقبالا على الصلاة وتلاوة القرآن وكثرة الذكر، فإن هذا دليل على أن الله عز وجل قبل توبته. فعلى كل من تاب وأناب إلى الله عز وجل أن يكثر من الطاعات وأن يري الله عز وجل من نفسه خيرا. يقول: أنا من المنصورة، هل يجوز عندما أنوي السفر إلى القاهرة أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم قبل أن أغادر المنزل؟ نعم، قال بعض العلماء بجواز ذلك أن يجمع الإنسان في بلده قبل أن يسافر إذا كان مسافرا، ولكن يجمع مع التمام، يعني ليس مع القصر. أربعا وأربعا. معنا اتصال. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أعرض مشكلتي على حضرتك، بس هي طويلة شوية.
تفضل يا أختنا.
أنا متجوزة بقالي 5 سنين، بس نعم. كان سبق لي الجواز قبل كده من وانفصلت.
نعم.
وبعدين اتجوزت وربنا رزقني ببنت، فجوزي بقى بقاله 2 سنين مش مظبوط خالص. يعني تعرف ستات، فما جيت في شهر شعبان لقيته مع واحدة في البيت عندي. المهم حصل طلاق وانفصال، بس انا ما سبتش البيت وهو رجعني تاني بعدها يجي باسبوعين. فهو دلوقتي مع علاقه مع ناس، بس انا يعني انا واحده عارفه ربنا وبصلي الحمد لله وبصوم وبروح مقراه احفظ فيها كتاب ربنا، بس انا يعني هو دلوقتي في واحده جارتي وقفتني النهارده فبتوريني رسائل جوزي بعتها لها على تليفونها وعايزها، يعني معلش في الكلمه، يعني هو ما انا بنزل لاهلي في مصر او بروح لاخواتي او كده هو بيجيب ناس عندي في البيت، فانا بقى عندي عقده دلوقتي ان انا اسيب البيت وامشي. حتى انا بروح مثلا لدكتور علاج طبيعي ما عنديش هروح له علشان بخاف انزل من البيت اجي اشوف منظر دوت تاني، وانا برضو في نفس الوقت عايز احافظ على بيتي واربي بنتي لان انا كنت سايبه ولدين قبل كده.
طيب
مع باباهم.
ما هو السؤال يا اختي؟ انا فهمنا
السؤال يعني دوت اهديه ازاي، انا مش عارفه انصحه، مش عارفه
هو يصلي ولا لا يصلي.
هو كان بيصلي بس قطع صلاه خالص.
ولما تواجهه هذه الاشياء ينكر ولا يقول ربنا يتوب عليه؟
بيقول ومش هسيبني منها،
يعني مصر على
فعل المعصيه.
طيب ماشي.
طيب انا دلوقتي اعيش حياتي طبيعيه، اخرج واروح واجي طبيعي ولا اربط نفسي في البيت؟
خلاص ساجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم. بالنسبه لمشكله اختنا، نسال الله عز وجل ان يهدي زوجها وان يصلح حاله. اذا علمت الاخت ان زوجها او اي امراه مسلمه ان زوجها مصر على معصية الزنا وفعل الفاحشة يقينا يقينا وليس كلاما، فحينئذ قال كثير من أهل العلم لا يحل لها البقاء معه، لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لا ينكحها يعني لا يتزوجها، يعني لا يحل للمرأة أن تتزوج رجلا زانيا، ولا يحل لرجل أن يتزوج امرأة زانية يعني مستمرة على الزنا. فإن تابت وأنابت وأقلعت، أو تاب الرجل وأناب وأقلع، جاز. وقوله وحرم ذلك على المؤمنين تفسيرا لأهل العلم، بعض أهل العلم قال وحرم الزنا على المؤمنين، وبعض أهل العلم قال وحرم ذلك يعني حرم هذا الزواج، يعني حرم الزواج بالزانية وحرم الزواج بالزاني على المؤمنين. فعلى التفسير الثاني ينبغي الأخت المسلمة إما أن يترك هذه الفاحشة أو أن تتركه تماما، ونسأل الله عز وجل أن يعوضها منه خيرا، ونسأل الله أن يهديها ويصلح حالها. نعم. أخونا محمد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
الله يسلمك وبارك فيك.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كنت عايز أسأل حضرتك في شيء في البيع. كان في واحد صديق والدي في الشغل.
نعم.
وكنت خليه يشتري لي تلفزيون، هو اللي يروح يشتريه ويتملكه وانا اشتري منه واقسط له، فهل ده تحايل على الربا؟
يعني هو سيشتريه ويتملكه وينقله اولا الى بيته ثم انت ستاخذه منه.
ايوه.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
ممكن حضرتك دلوقتي عشان انا مش قدام التلفزيون؟
يجوز بهذه الطريقه، يجوز
ليس التحايل
ان شاء الله.
بارك الله فيك،
اكرمك.
السلام.
نعم. وهذا سائل يسأل ويقول هل يجوز أن أفتح دفتر توفير في بنك له فرع معاملات إسلامية ولا يوجد غيره في بلدي؟ نقول يا أخانا الكريم بارك الله فيك، دفاتر التوفير عموما تتعامل مع البنوك الربوية، فإن وجدت دفتر توفير يتعامل مع بنك إسلامي وليست له معاملات مع بنوك ربوية فلا بأس أن تفتح فيه حسابا إن شاء الله تعالى. نعم. يقول عند قضاء ركعتين من الصلاة الرباعية هل يكتفى بقراءة الفاتحة عند قضاء ركعتين من الصلاة الرباعية هل يكتفى بقراءة الفاتحة؟ نقول نعم يكتفى بالإنسان أن يقرأ الركعتين إذا أنت صليت ركعتين من الصلاة الرباعية يعني أدركت الإمام في الثالثة والرابعة فالثالثة والرابعة بالنسبة لك هي الأولى والثانية وقمت تجيب باقي ركعتين كالثالثة والرابعة بالنسبة لك فهذه فيها الفاتحة فقط بارك الله فيك. نعم. هل يجوز صلاة الجنازة على قاتل نفسها أي المنتحر وهل تجوز العمرة في أشهر الحج؟ هل تجوز صلاة الجنازة على قاتل نفسه؟ من المعلوم لدى أهل العلم أن الانتحار كبيرة من الكبائر ولكن هل هذه الكبيرة تخرج الإنسان من الملة فيكفر ولا تجوز الصلاة عليه؟ الجواب أنه لا يكفر بذلك وإنما هو مسلم عاص فاسق على مذهب أهل السنة والجماعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا قال العلماء هذا من ألفاظ الوعيد التي يراد بها طول المكث في النار ولا يراد بها عدم دخول الجنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول بعض الناس فلان خلد في الدنيا يعني عاش طويلا وذلك لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذنب الوحيد الذي لا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار هو الشرك بنص الآية الكريمة. نعم نعم نعم. تقول بعد خلاف مع زوجتي أو يقول بعد خلاف مع زوجتي خرجت وبعثت رسالة كتبت فيها لو ده آخر كلام تبقى طالق كتب فيها لو ده آخر كلام تبقى طالق هذه تحتاج إلى تفاصيل المحيطة بالموضوع حتى نتكلم في لأن مسألة الطلاق مسائل صعبة. نعم. شربت ماء وأنا صائمة في شوال بعد أذان الفجر بخمس دقائق ولم أكن أعلم أنه أذن هل صيامه صحيح؟ لو شرب الإنسان بعد الأذان وظن أن الأذان لم يؤذن فصيامه صحيح إن شاء الله. معنا اتصال تفضل. انقطع الاتصال. طيب أصوم أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع هل هذا صحيح؟ نعم لا بأس أن تصوم أي أيام بشرط أن لا تصوم الدهر كله. نعم. أيضا هنا سائل يسأل ويقول وقع حادث بينه وسيارة أخرى توفي فيها خمسة أشخاص ما الواجب عليه؟ السؤال غير واضح. اشتريت قطعة أرض منذ عامين ولم أزكي حتى لقلة السيولة حتى الآن لقلة السيولة فهل يجوز تأخير الزكاة حتى أبيعها وأخرج كل عام على حدة؟ نعم الإنسان إذا اشترى قطعة أرض وأراد أن يبني عليها لا زكاة عليه لكن إذا اشترى قطعة أرض يريد منها التجارة فهي عروض تجارة يقومها كل سنة ويخرج زكاة ماله فإن لم يكن معه مال فلينتظر حتى يبيع ويخرج عن كل عام عن كل 1025. معنا اتصال. نعم
السلام عليكم.
أم أسماء وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا يا أختان الكريمة.
من طلعت يا شيخ أنا في البيت في مشاكل عندنا أنا صوت على طول.
ارفعي صوتك بعد إذنك.
إيه؟
ارفعي صوتك.
في البيت يا شيخ عندنا مشاكل أنا وتلفت على طول. وأنا ما بغلطش فيها وهي كل مرة بتغلط
سلفتك يعني أختي يعني زوجة أخو زوجك. حاضر يا أختنا إن شاء الله. نعم نقول لأختنا الكريمة التي سألت هذا السؤال أختنا الكريمة بارك الله فيك أولا نحن نشكرك على أنك تريدين أن تعرف الحق في المسألة بالنسبة للخلاف الذي يكون في البيوت بين النساء ونحو ذلك، ينبغي للأخت المسلمة أن تجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبراسا له وشعارا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وأحسن إلى من أساء إليك. فأنت يا أختنا المسلمة إذا أساءت إليك فصبرت وأحسنت إليها مرة ومرتين وثلاثة وأربع، فإن الله عز وجل سوف يغير قلبها فتحبك، وسوف يعطيك أجرا وثوابا على هذا الصبر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فاصبري واحتسبي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من الصالحات القانتات يا رب العالمين. هنا سائل يسأل ويقول: أعمل فني كهرباء بأحد البنوك الربوية، هل أستمر فيه أم أتركه؟ العلماء يقولون إذا كانت المؤسسة قائمة على معصية فلا يجوز لأحد أن يشارك فيها بأي نوع من المشاركة، لأن هذه المشاركة تعتبر تعاونا معهم على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأقول أخانا الكريم: اترك العمل وابحث لك عن عمل لا شبهة فيه، وأسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخونا أبو محمد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أسأل سؤال سيدنا الشيخ.
تفضل يا
أخي. هل يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن جوزها من البيت؟
بدون إذن زوجها؟
طبعا المعصية اللي هو طلع لأمتها، أخوها، أختها، ما فيش مشكلة، بس هي طلع لأمتها وأمتها بتخرج لصحباتها تقول أنا مخنوعة، أنا أطلع برة أتمشى، تقول لي بس خد إذن ما فيش مشكلة عندي، بتقول لي هو أنت تصرفني؟ أنت تصرفني؟ يا أخي أنا حرة بالحرف الواحد، أنت شكك؟
طيب نجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم. أخونا أبو محمد يسأل عن حكم خروج الزوجة بغير إذن زوجها. ينبغي للأخت المسلمة أن تحسن معاملة زوجها ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، لأن المرأة يجب عليها طاعة والديها ما دامت لم تتزوج، فإذا تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها كانت طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة والديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة فقال لها عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلوه، أي لا أقصر في خدمته. فقال: انظري فإنما هو جنتك ونارك. فأقول لأختنا الكريمة: لا يجوز لك الخروج من بيت زوجك إلا بإذنه، حتى ولو كان الخروج إلى شيء مباح. وكذلك ينبغي للأخ المسلم أن يعامل زوجته باللين والحكمة والموعظة الحسنة، وألا يمنعها من الخروج لضرورة، أو أن يكفيها ويحضر لها الطلبات والأشياء من الخارج حتى لا يضطر أن تخرج وتختلط بالناس أو بالرجال. نعم. أخونا محمد من كفر الشيخ.
السلام عليكم يا شيخ وحيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا اخي محمد، تفضل.
والله انا في مساله عايز اخد راي حضرتك فيها.
تفضل.
انا ليا بنت مكتوب كتابها، وبعد العقد اكتشفنا ان حماتها عليها جن وبتعمل اعمال وكده.
نعم.
فهل انا يعني مش راضي ان انا اتم الزواج بها، ان البيت فيه يعني شرك وفيه كده، فانا خايف ان انا اجوزها ولا ما اجوزها.
يعني تيقنت يقينا بان حماتها بتعمل اسحار للناس وهي ساحره والناس ياتون اليها؟
هي عليها جن وحفظ قران وبتصلح للخير، قال ان هي تصلح للخير فقط لا غير.
يعني بتستخدم الجن في العلاج؟
بتستخدم الجن في العلاج.
انت في بدايه كانت تقول بتعمل اعمال.
اه.
يعني علاج يعني الخير، ويعني اعماله في اعمال سحر للخير.
انا والله ما اعرف اذا كانت اذت ناس ولا لا، فانا بنتي هتخش في نفس البيت. وبعدين احنا كنا موجودين فلقينا حركه غريبه من الطبليه كده محطوطه وبتخبط على الحيطه.
الطبليه بتتحرك لوحدها؟
طيب
كويس ماشي.
هل انا تم الزواج ولا لا؟
حاضر واجيبك
ان شاء الله. انا ليا مقابله معاك بكره في منشيه عباس، مع هقابلك ان شاء الله، بس انا برضو عشان الوالده والاخت تفهم الكلام وتعرف وتفهم.
حاضر اجيبك بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. اخونا محمد بارك الله فيه يقول بانه يريد ان يزوج ابنته من شاب، وام هذا الشاب اتضح انها عليها جني، يعني تستعين بالجني والناس يأتون إليها إلى آخره. ثم يقول رأى الطبلية تتحرك، يعني طبلية عبارة عن مكتب صغير وضع على الأرض عند المصريين يأكلون عليه، يتحرك تتحرك وحدها. هذا دليل على، لو كان هذا صحيحا دليل على أن الجن في هذا البيت منتشرة. فإذا كانت فعلا هذه المرأة تتعامل بالجن ومع الجن، فإننا نقول ابتعد بابنتك عن هذا البيت. إما أن تترك هذه المرأة التعامل مع الجن لأنه محرم لا يجوز حتى ولو كان للخير، يعني لا، العلماء يقولون لا يجوز الاستعانة بالجن حتى ولو كان للخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الجن ويدعوهم إلى الله عز وجل، ولم يكن يستعملهم في أي أمر أو يطلب منهم أي فعل، فلا يجوز التعامل مع الجن لا في الخير ولا في الشر. بل إن الجن لا يقدم قربانا للناس إلا إذا أخذ مقابلا، لا يقدم أي خدمة إلا إذا أخذ مقابلا. ولذلك فنحن نقول اشترط على من يريد أن يتزوج ابنتك أن يأمر أمه أن تبتعد عن التعامل مع الجن تماما، ويصدق هذا في شهرين ثلاثة أربعة حتى تمتنع تماما وترد الناس الذين يأتون إليها للعلاج عن طريق الجن. فإن كانت صادقة فأتمم هذه الزيجة، وأسأل الله أن يجعل هدايته على يديك. أما إذا أصرت على هذا أو كان هذا مصدر رزق لها ونحو ذلك وهي مصرة عليه، فأنا أرى لك أو أختار لك أن تنأى بابنتك عن هذا البيت الذي تتلاعب فيه الجن والشياطين، والله أعلم. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول بأنه حدث بينه وبين بنت قبلات ونحو ذلك ولم يحدث إنزال، وهذه البنت أخت خطيبتي، هل تحرم عليه خطيبته الآن؟ أولا من ناحية الشرعية لا يجوز لك مثل هذا الجلوس مع أخت الخطيبة ولا حتى الخطيبة، يعني خطيبتك لا يصح لك أن تخلو بها قبل العقد، فكيف تخلو بأختها؟ فهذا دليل على أنك بارك الله فيك لست ملتزما بأحكام الشرع والإسلام. وما حدث منك ذنب عظيم من القبلات المحرمة ونحو ذلك، فعليك أن تستغفر وتتوب وتعاهد ربك ألا تعود، وإن استطعت أن تتصدق بصدقة بين يدي توبتك فافعل، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فافعل. ولكن هذا لا يحرم عليك خطيبتك، والله أعلم. إحدى الأخوات، نعم، معنا الأخ مسعد من البحيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤال عندك يا شيخ الله.
تفضل يا أخانا الكريم.
اشتريت قطعة أرض زراعية وقعدت عندي سنة.
أيوة.
وبعتها وكسبت فيها مبلغ، اطلع الزكاة على جملة الفلوس ولا على المبلغ اللي انا كسبته بس؟
حضرتك كنت شاري القطعة دي للتجارة ام كنت شاريها عشان تزرعها؟
لا بقصد التجارة.
قصد التجارة.
طيب
اجيبك ان شاء الله. حاضر. اخونا مسعد بارك الله فيه يسأل عن قطعة ارض زراعية اشتراها بنية التجارة وظلت عنده سنة ثم باعها، فنقول بأنك لو اشترتها بنية التجارة فهذه عروض تجارة، تبيعها وتأخذ وتخرج الزكاة على الأصل والربح. يعني لو أن هذه القطعة بمئة ألف وأنت بعتها بمئة وخمسين تخرج على المئة وخمسين كلها على كل ألف 25 حتى لو لم تكسب فيها ولو لم تربح. الإنسان لو اشترى قطعة أرض مثلا بخمسمائة ألف بنية التجارة ثم باعها فخسرت مئة بأربعمائة ألف يخرج الزكاة على أربعمائة ألف بثلاثمائة يخرج الزكاة على ثلاثمائة وهكذا ما لم تنزل عن النصاب. نزلت عن النصاب فلا زكاة فيها والله أعلم. نعم. وهنا سائل يسأل ويقول ما هي كفارة كبيرة الزنا والعياذ بالله وما حكم الزواج العرفي؟ أما بالنسبة للزنا على الإنسان أن يتوب ويندم ويعاهد ربه أن لا يعود وأن يقطع الأسباب التي أدت به إلى هذه المعصية كأن يذهب إلى مكان معين أو علاقة أو تليفون أو نحو ذلك يغير الشريحة ويحاول صادقا مع الله عز وجل أن يندم على ما فات وأن يعاهد ربه ألا يعود. وكلما تذكر الذنب ندم واستغفر ثم لو استطاع أن يتصدق بصدقة كما ذكرت فليفعل فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الفضلاء فاصل ونواصل فابقوا معنا.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للأمن الخير دلوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع تكملة لقاء الفتاوى. هذا سائل يسأل ويقول ما حكم مصافحة بنت العم؟ المصافحة يعني وضع الكف في الكف لا تجوز إلا للمحارم أو الزوجة، يعني لأمك وأختك وخالتك وعمتك وابنة أخيك وابنة أختك المحارم، وهن من يحرم عليك أن تتزوجهن على التأبيد، هذه يجوز أن تسلم عليها يعني تضع يدك في يدها. أما المحرم المؤقت كعمة الزوجة وخالة الزوجة وأخت الزوجة فلا يجوز أن تصافحها، وكذلك المرأة الأجنبية، فبنت العم هذه تعتبر أجنبية لأنه يجوز لك أن تتزوج بها، إذا لا يجوز لك أن تضع يدك في يدها، يحرم أن تصافحها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن الرجل في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمس المرأة الأجنبية يحرم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة، بل كان يبايعهن بالكلام. فإذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لم يصافح امرأة فينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك. كذلك بعض الناس يقول بأنه يصافح المرأة ونيته سليمة، نقول حتى ولو كانت كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أتقى الخلق ولم يصافح ونهى عن المصافحة عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الشيخ
تفضلي يا أختنا.
من فضل أنا أختي متجوزة بقالها 3 سنين وكانت في الأول كده مخنوقة مع جوزها على طول، وبعدين هذه 3 مرات في 3 سنين على الشهر الثالث وتنزل وكده، فأنا ودناها الأخ قرأ على قرآن لما قرأ على القرآن ادها مية بالقرآن فرجعت كثير. فبعد كده بس لسه الحال مستمر زي ما هو يعني.
هي تصلي يعني تصلي الفجر
ولا تصلي الفجر وتقرأ القرآن؟ بس في حاجة احنا لقينا في بيت والدتها لقينا ورقة زي سحر كده مكتوب على اسم والدتها ووالدها ومكتوب كلمات غريبة وألفاظ غريبة كده ونقط وقمت زي ورقة سحر من اللي احنا بنشوفه يعني على الشاشات وكده.
طيب حاضر اقول لك على الجواب. حضر ورقة وقلم وان شاء الله اقول لك على الجواب بإذن الله. نعم. عندنا هنا سنجيب إن شاء الله الأخت مرائد الآن بعد ما نأخذ هذا السؤال. يقول السائل ما حكم إطلاق اللحية؟ إطلاق اللحية أخي الكريم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال عليه الصلاة والسلام قصوا الشارب وأطلقوا اللحى، قصوا الشوارب وأطلقوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام حفوا الشارب وأرخوا اللحية. خمس أوامر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحاح في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والعلماء يقولون أطلقوا اللحى وأرجوا اللحى وفروا اللحى، كل هذه الأوامر من النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على الوجوب، يعني يحرم حلق اللحية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويحرم حلقها. وكذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه سمة الرجال، وأنه ينبغي أن يتفاخر بما رزقه الله عز وجل بهذه اللحية. وكذلك ينبغي الإنسان أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق لحيته ولا مرة في حياته عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تطلق اللحية استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشبها به وعملا بأمره عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. نعم. أما سؤال أختنا مرائد بأن ابنتها متزوجة من 3 سنوات ومخنوقة ووجد ورقة سحر ونحو ذلك، ما هو الحل؟ أحضري أختنا ورقة وقلما واكتبي هذا. أولا المحافظة على الصلاة في وقتها لا سيما صلاة الفجر. ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء كاملة بعد الفجر وبعد المغرب. ثالثا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات. رابعا تلاوة جزء من القرآن يوميا بالترتيب والترتيل. تستمر على هذه الأمور الأربعة لمدة 40 يوما أو لمدة شهر حتى تنتهي الأعراض تماما بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل لها الشفاء والعافية. نعم. أختنا رانيا من البحيرة، تفضل يا أختنا.
أنا رانيا من البحيرة.
تفضل يا أختنا رانيا.
لو سمحت أنا لي سؤالين عند حضرتك.
أيوة.
أنا ليا أختي اتجوزت في شهر 6 اللي فات.
نعم.
وتوفت يوم 3 اللي فات في حادثة وهي حامل. وأنا جوزي برضه متوفي من 4 سنين، وأنا كنت ببقى قاعدة وصاحية وأشوف إن هو بيموت. وكذلك برضه شفت أختي إن هي ماتت. وفعلاً هما الاتنين ماتوا ومش عارفة معنى ده إيه. أنا شفتهم قبل ما يموتوا ومش عارفة معنى ده إيه.
حاضر.
وفعلاً ماتوا، وليا سؤال تاني عند حضرتك.
نعم.
دلوقتي احنا بيجينا محامين كتير علشان قضايا التعويض وكده، فاحنا مش عارفين احنا نعمل ايه دلوقتي. نوافق على القواضي ولا نعمل ايه بالظبط؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم. وسنجيب اختنا ان شاء الله بعد ما ناخذ هذا السؤال. السائل يقول ما حكم غسل الجنابة؟ ما كيفية غسل الجنابة؟ نقول يا أخنا الكريم غسل الجنابة أولا تستنجي ثم تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تغسل رأسك 3 مرات بالماء القراح بالماء الصافي الذي لا صابون فيه، ثم تغسل الجنب الأيمن بالماء الصافي، ثم الجنب الأيسر بالماء الصافي. أكرر غسل الجنابة الاستنجاء أولا، ثم تغسل يدك بالماء والصابون، ثم لا تغسل في الجنابة بالماء والصابون بعد ذلك. تتوضأ وضوءا كاملا وتترك رجليك وتغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تغسل رجليك. بهذا تكون قد اغتسلت من الجنابة. فإذا أردت أن تغتسل بالصابون بعد ذلك ففعل. إذن غسل الجنابة غسل بدون صابون، لابد أن يكون بالماء الطهور الذي لا صابون عليه. السؤال: هل يصلي بهذا الغسل أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يصلي بهذا الغسل بشرط ألا ينتقض وضوءه أثناء الغسل، كأن يمس ذكره أكرمكم الله أو أن يخرج ريحا أو نحو ذلك. طيب لو فعل شيئا من ذلك، لو مس ذكره أثناء الوضوء أو أخرج ريحا، نقول بأن الغسل صحيح، ولكنه إذا أراد أن يصلي ينبغي أن يتوضأ وضوءا جديدا. نعم، أختنا رانيا تسأل بأنها رأت زوجها، رأت أختها قبل أن تموت ورأت زوجها قبل أن يموت ونحو ذلك ومات. أولا نقول هذه رؤى تعتري بعض الناس، وهذه الرؤى قد تكون صحيحة كما ذكرتي، لكنها لا تدل على صلاح الرائي ولا على فساده، لأن الملك الذي كان في زمن يوسف لم يكن مسلما ورأى الرؤيا وتحققت، فهذه الرؤى لا تدل على شيء، وإنما يعني يراها بعض الناس يقدر الله عز وجل. أما قضايا التعويض فلا أدري، هذه مسألة أسألي فيها من هو أعلم مني، بارك الله فيك. سائل يسأل ويقول: ما حكم الزواج العرفي؟ الزواج العرفي بارك الله فيكم له أشكال وألوان، فما أدري ماذا يريد منه، لكن نقول مثلا إذا كان يقصد بالزواج العرفي أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها وبدون علمه، يتزوجها على يد مأذون أو على يد محامي أو نحو ذلك بدون علم أبيها أو أهلها، فهذا الزواج باطل لا يجوز. والدليل ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا النكاح باطل ولا يجوز. أما إذا كان يقصد بالزواج العرفي أنه تزوج البنت مع وجود وليها والشهود والإعلان وكل شيء، لكنهم لم يوثقوا العقد عند المأذون لخطأ في الأوراق أو لعدم وجود شهادة ميلاد أو لأي أمر آخر، فهذا زواج صحيح، وعدم التوثيق لا يبطل الزواج، والله تعالى أعلم. معنا اتصال. نعم، طيب انقطع الاتصال. هنا سائل يسأل ويقول: ما حكم قضاء رمضان بعد رمضان الذي مضى، يعني عنده أيام من رمضان ولم يصوم حتى جاء رمضان الذي بعده ويريد أن يقضيه الآن، هل يجب عليه مع القضاء كفارة أم لا؟ الجواب: لا يجب كفارة، وإنما تقضي هذه الأيام، وكان ينبغي أن تقضي تسارع في القضاء حتى تبرأ ذمتك، لكن تقضيها الآن وليس عليك كفارة، والله أعلم. وهنا سائل أيضا يسأل ويقول: يقع بين بعض الناس مشكلات ويحدث فيها قتل ويطلبون منا أن نصلح بينهم، وهم يعني يريدون أن نحكم بينهم بالأحكام العرفية، فهل يجوز أن نجلس في هذه الجلسات أم لا؟ أولا نقول لك: اعلم أخي الكريم أن الإصلاح بين الناس من أحب الأعمال إلى الله، لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإصلاح ذات البين أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة من النوافل. وإذا جلست في هذه المجالس فاجلس فيها للحكم بشرع الله، حتى لو كانت في الدماء. الأسبوع الماضي كان عندنا جلسة وقتل فيها شاب خطأ، ونحن أعضاء الجلسة حكمنا بأن الجلسة حكمت بقتل الخطأ 100 ناقة، وقدرنا الناقة ب5000، يعني 500,000 جنيه مصري. ثم هذا الحكم الشرعي لا نستطيع أن ننزل عنه، فوجدنا أهل القتيل لا يستطيعوا أن يدفعوا المبلغ كله، فانفردنا بأولياء الدم وأخذنا نحاول منهم أن يعني يتنازلوا شيئا ما عن حقهم. لكن أولياء الدم هم أبو المتوفى وزوجته وثلاثة أبناء صغار. طبعا ثلاثة أبناء صغار حسبنا حسابهم في المئة ناقة ولا نستطيع أن ننزل منهم شيئا، لأن دول قصر صغار لا نقدر ننزلهم ولا وليهم يقدر ينزل. فبدأنا نتكلم في سدس الأب أبو القتيل وسدس الأم وثمن الزوج. فالحمد لله الأب والأم جزاهم الله خيرا تنازلوا عن سدس كاملا، عن الثلث يعني اللي هو السدسين، والزوجة تنازلت عن جزء من الثمن وبقي 300,000 وتعهدوا بدفع 300,000 والحمد لله تمت المشكلة وتم الصلح بفضل الله تبارك وتعالى. قبل أن نختم أيها الأحباب الكرام، عندنا دورات الفقهية المجانية التي تتعلم فيها الفقه في 3 أيام. عندنا 5 دورات على مستوى الجمهورية، جمهورية مصر العربية، هذا الأسبوع أي الأسبوع القادم يعني إن شاء الله. الدورة الأولى في قطور غربية، محافظة الغربية، قطور غربية، مسجد عمرو بن العاص، مدينة قطور محافظة الغربية، مسجد عمرو بن العاص، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى، يعني يوم 20، 21، و22 شوال من الفجر إلى العشاء، 3 أيام تدرس فيها الفقه كله والمواريث كلها، وسيدرس فيها مجموعة من المشايخ من بينهم العبد الفقير وحيد بالي. في محافظة الغربية أيضا في المحلة الكبرى في قرية عياش، مسجد العلم والإيمان، يوم الأربعاء والخميس القادمين من الأسبوع القادم، ليس الأربعاء القادم هذا، لا الأربعاء اللي هو 23-24 شوال، دورة فقه وعقيدة يومين كاملين الأربعاء والخميس، الذي سيدرس فيها فضيلة الشيخ الفقيه أبو بكر الحنبلي حفظه الله تعالى. عنوان المنسق لدورة الغربية المحلة الكبرى عياش، عنوان المنسق لها الأستاذ وائل، تليفونه 010-11-99-078. المنسق مرة أخرى للمحلة الكبرى عياش 010-11-99-098. أما قطور مسجد عمرو بن العاص، تليفون المنسق فضيلة الشيخ محمد أبو الفضل 014-17-48-534. عنوان منسق المسجد عمرو بن العاص مرة أخرى في قطور 014-17-48-534. أما الدورة الثالثة فهي في محافظة البحيرة في الرحمانية، مسجد موسى الصفا والمروة، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، لا عفوا أصبحت يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمين، يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمين، ما هو الأربعاء القادم ده اللي بعد إن شاء الله، يعني 23 و24 و25. المنسق الدكتور أيمن 010-82-92-863. دورة الرحمانية مرة أخرى المنسق الدكتور أيمن 010-82-92-863. دسوق العجزين، دورة في دسوق في العجزين، مسجد ابن القيم، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الشيخ إبراهيم حسنين 016-860-23-29. دسوق العجزين المنسق مرة أخرى 016-860-23-29. أما الدورة الأخيرة فهي دورة في مدينة أسوان، مسجد الجمعية الشرعية، من السبت إلى الأربعاء، سيدرس فيها مشايخ فضلاء أجلاء. المنسق الشيخ محمد الشاذلي 019-68-10-12-3. أسوان الجمعية الشرعية، المنسق مرة أخرى 019-68-10-12-3. أخيرا هذا الإعلان الهام، هذه الدورات على مستوى الجمهورية تم 150 دورة الآن، دورات فقهية مكثفة، وتمت اختبارات في كثير من المناطق والحمد لله النتائج مبهرة، ونعلن كل من حضر هذه الاختبارات وحاز على جيد جدا وامتياز، اللي حاز على جيد جدا وامتياز فله إن شاء الله اجتماع خاص يوم السبت القادم، كفر الشيخ منشيت عباس مسجد الفتح، كفر الشيخ منشيت عباس مسجد الفتح. يعني إن شاء الله يوم السبت القادم بعد صلاة العصر لي اجتماع مع كل الفائزين في مسابقة في اختبارات الدورات الفقهية المكثفة على مستوى الجمهورية، الذي حصل على امتياز والذي حصل على جيد جدا يوم السبت القادم إن شاء الله في صلاة العصر، كفر الشيخ منشيط عباس مسجد الفتح. هذا رقم تلفون المنسق لمن يريد أن ينسق أي دورة على مستوى الجمهورية، دورة مجانية، 011-6-945-944. المنسق على مستوى الجمهورية مرة أخرى 011-6-945-944. هذا المنسق هو الأستاذ أكرم حمديين. وأكرر على الإعلان عن الحاصلين على جيد جدا وامتياز، لي معهم اجتماع خاص إن شاء الله يوم السبت القادم بعد العصر في منشيط عباس مسجد الفتح. شرفونا ونورونا أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، واهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وولي أمورهم خيارهم، ولا تولي أمورهم شرارهم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.